السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات مع سلسلة طيبة مباركة إن شاء الله تعالى عنونا لها بالآداب الإسلامية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأدب، وأن يرزقنا حسن الخلق، وأن يجعلنا هداة مهتدين سائرين على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، الأدب من الدين، بل إن من أجل المقاصد التي جاءت بها الشرائع وجاءت بها الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه إقامة الأدب بمعناه العام. وإن منزلة الأدب لتعلو منازل كثيرة، حتى إنها لتعلو منزلة العلم أو تسامي منزلة العلم. وإن من جملة الكلمات التي تجري على ألسنتنا ولها في كلام السلف شواهد كثيرة أننا نقول الأدب فضل على العلم، والأدب قبل العلم. حتى لما طوروا وزارة المعارف نقلوها إلى وزارة التربية والتعليم، فقدموا التربية على التعليم تقديما للأدب على العلم. وقديما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وبعضهم رواها عنه بلفظ مقارب: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم، وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم، يقصد السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه، جاءه رجل قرشي يتعلم العلم ويطلب العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول شيء أوصاه به الإمام مالك أن قال: ابن أخي، أطلب الأدب قبل أن تطلب العلم. وكان من جملة الوظائف السائدة المشهورة عند السلف في هذا الوقت وظيفة المؤدب، فكان هناك شخص اسمه المؤدب. ما أحوجنا إليه في مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية، ما أحوجنا إليه في حياتنا، ما أحوجنا إليه في بيوتنا، هذا المؤدب الذي يقيم المعوج ويصحح الخطأ، بل ويقيم الإنسان على الجادة قبل الخطأ. كانوا إذا أرادوا أن يتعلموا العلم نظروا إلى المعلم أولا، نظروا إلى سمته، نظروا إلى هديه، نظروا إلى دله، نظروا إلى أدبه. فإن وجدوا الأدب ظاهرا باديا عليه أقبلوا عليه يطلبون العلم، وإن كان على خلاف هذا أعرضوا عنه، وإن كان جميل المنطق حسن الكلام كثير العلم غزير الفائدة كانوا لا يقدمون على الأدب شيئا. فكان الواحد منهم يقول لابنه أو لولده: تعلم من لحظه قبل لفظه، تعلم من لحظ الشيخ أي من أدب الشيخ وسمته وهديه قبل أن تتعلم من علمه. وكانوا يقولون: من لا ينفعك لحظه أو من لم ينفعك لحظه لم ينفعك وعظه، من لم ينفعك لحظه لم ينفعك وعظه. وهذا الذي أقول هو دأب السلف، حتى قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يتعلمون الهدي كما تتعلمون العلم. كانوا يتعلمون الهدي يعني يتعلمون الأدب. وعلى هذا أقول إخواني وأخواتي الفضليات أن الكلام عن الأدب ليس فضلة وليس فضولا من القول وليس شيئا من الكمال، بل نحن نتكلم عن شيء أصيل مهم غاية في الأهمية إذا تكلمنا عن الأدب بالمعنى العام. أقول هذا في زمان أقر فيه الصغير والكبير والقاصي والداني أننا في زمن قل فيه الأدب أو شاع فيه سوء الأدب، فما أحوجنا أن نعود إلى الأدب، أن نعود إلى الأدب مع الله رب العالمين سبحانه بحمده. ما أحوجنا أن نحقق وأن نحصل الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أحوجنا أن نحقق وأن نحصل الأدب مع ورثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مع العلماء من الصحابة والتابعين ومن كان على دربهم سائرا على المنهج الصحيح المستقيم. ما أحوجنا إلى الأدب مع الأبوين، ما أحوجنا إلى الأدب مع السابقين إلى الخير إلى الفضل، وما أحوجنا إلى الأدب أيضا مع من لهم فضل علينا. ما أحوجنا إلى الأدب مع الأصحاب والإخوان، ما أحوجنا إلى الأدب مع الجيران، ما أحوجنا إلى الأدب مع الأهل، مع الزوجة، مع الولد، ما أحوجنا إلى الأدب في معاملاتنا مع عموم الخلق وعموم الناس، ثم ما أحوجنا إلى الأدب مع أنفسنا. يتأدب الواحد منا مع نفسه، يتأدب في عبادته، يتأدب في معاملته، يتأدب في عاداته. أقول هذا وما عرفت بعد الأدب. ما هو الأدب؟ مادة الأدب تدور في اللغة في الجملة على معنيين، على معنى الدعوة وعلى معنى الاجتماع، ومنه يقال المأدبة لمائدة الطعام، وذلك أنه يدعى إليها الناس، وذلك لأنها تجمع أصنافا وألوانا من الطعام، ولأنه يدعى الناس فيجتمعون عليها. وإنما سمي الأدب أدبا لهذا المعنى، لأنه يدعو الناس إلى الفضائل ويجمعهم على محاسن الأخلاق ومحاسن العادات. ومن ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معرفا الأدب بأنه استعمال ما يحمد قولا وفعلا. الأدب هو استعمال ما يحمد من الأقوال وما يحمد من الأفعال، فكل محمود في استعمالاتك قوليا كان أو فعليا فهو من جملة الأدب. ومثل هذا أيضا قول بعضهم أن الأدب هو فعل ما ينبغي فعله وترك ما ينبغي تركه. إذن فعل ما ينبغي فعله هو الأدب، وترك ما ينبغي تركه أيضا هو الأدب، وخلاف هذا يخالف الأدب. لكن لما قلنا فعل ما ينبغي فعله وترك ما ينبغي تركه، كان سؤالا يفرض نفسه، وهو ما هو الضابط الذي يميز لنا بين هذا الذي ينبغي فعله وهذا الذي لا ينبغي فعله؟ ما هو الضابط؟ هل هو الهوى؟ هل هو الرأي؟ هل هو المزاج الشخصي؟ هل هو عادة أهل بلد من البلدان؟ ما هو الضابط إذن؟ الضابط في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالميزان الذي تعرض عليه عاداتنا، وقبل هذا تعرض عليه عباداتنا ومعاملاتنا، وكل صغير وكبير من أمرنا لأجل أن نعرف أهو من الهدى أو لا، نبينا عليه الصلاة والسلام ويرحم الله إماما من أئمة المسلمين هو سفيان بن عيينة رحمة الله عليه. من جميل كلامه في هذا الباب أن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأقوال والأعمال والأحوال، فما وافقه فهو الصواب، وما خالفه فهو الخطأ أو قال الخطأ، أو كذا قال رحمه الله تعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الذي يأتسي به كل مؤتس في سيره إلى الله تبارك وتعالى. وأذكر أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما أغفل شيئا نحتاجه في سيرنا إلى الله تعالى إلا وبينه أحسن بيان، ووضحه صلى الله عليه وآله وسلم للناس أجمعين. جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وغيره أنه قال ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السماء طائر يقلب جناحيه إلا وهو يذكر لنا منه علما، إلا وهو يذكر لنا منه علما. إذن علمنا كل شيء. ومن هنا قال بعض اليهود لعمر كما عند البخاري وغيره قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أعزكم الله، حتى الحمام، دخول الحمام، هل أستنجي باليمين ولا أستنجي بالشمال؟ طيب هل يعني أستنجي بالأحجار ولا بالعظم ولا بالروث، بأي شيء أستنجي، وكم من المرات أستنجي، وهل يعني إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته يكون أمام الناس أو يبتعد عن الناس، إلى آخر هذا ويمر علينا إن شاء الله تعالى. يقول: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مفتخرا: أجل، قد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء. أجل، قد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاث، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. إذا ما فرطنا في الكتاب من شيء، كذلك قال الله. وشهد الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه بلغ البلاغ المبين، كما قالها عليه الصلاة والسلام في صعيد عرفات: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. وشاهد من هذا أنه علمنا صلى الله عليه وآله وسلم آداب الخلاء، بل علمنا صلى الله عليه وسلم كيف يأتي الرجل أهله وما يقول عندها. وأنا أقول هذا من قبيل ما يقوله الأصوليون، هو من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى. يعني إن نبهك النبي صلى الله عليه وآله وسلم على آداب الخلاء، فيفهم من هذا أنه ما ترك لك شيئا إلا نبهك عليه صلى الله عليه وآله وسلم. كيف هو الأدب مع الله رب العالمين سبحانه وبحمده؟ كيف هو الأدب مع الله رب العالمين؟ كيف هو الأدب مع نبينا سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف هو الأدب مع كتاب الله تعالى؟ كيف هو الأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يعامل الرجل أهل العلم؟ كيف يعامل الرجل والده وأمه؟ كيف يعامل زوجه وولده؟ كيف يعامل جاره وصديقه وحبيبه؟ بل وكيف يعامل عدوه ومن يخالفه في الدين؟ كيف يعامل الناس في بيعه وشرائه؟ كيف يعامل أولاده الصغار وأولاد المسلمين في الشارع وفي الطريق وفي المسجد وفي المدرسة وفي عموم البقاع والأزمان؟ ثم كيف يكون هو مع نفسه في أكله، في شربه، في لباسه وخلعه للباس؟ كيف يكون هو في طريقة مشيه، في طريقة نظره، في كل صغير وكبير من أمره؟ هنيئا لمن حقق الأدب. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في هذا الباب: والأدب عنوان سعادة المرء وفلاحه في الدنيا والآخرة. الأدب عنوان سعادة المرء وفلاحه، عنوان سعادة المرء وعنوان فلاحه في الدنيا والآخرة. فمن أراد الدنيا وأراد الآخرة معا فعليه بالأدب. فمن حصل الأدب فهنيئا له، ومن ضيع الأدب فليبكي على نفسه وليستدرك قبل فوات الأوان. كيف نتأدب مع الله رب العالمين؟ هذا هو عنوان لقائنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.